أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض للماء فجمد، وقسم الأرزاق بفضله بين عباده ولم ينس أحد، جعل كل الخلق فقراء إليه وهو الذي لا يفتقر إلى أحد، جعل ذاته ذاتا معبودة ومن أشرك بها فليس له في الدنيا ولا في الآخرة مستند، جعل ذاته هي الذات التي يلجأ إليها الخلق جميعا عبادة وقصدا ومدد، ثم بعد ذلك أخبر عن ذاته بقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله خير البرية إذ الخير في الناس نفد، جعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم صاحب محامد فأسماه محمدا وأحمد، أذاب الله بريق المصطفى صخرا في غزوة كان جلمت، وجعل ذكره في كتاب عيسى إذ قال عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، جعل الله الماء ينبع من بين يديه حتى سقى جيشا مفرد، وجعل الله اليهود يستفتحون به على كل من كفر بالله الأحد، وجعل الله تبارك وتعالى مدحه سائغا على ألسنة المادحين، فمدحه بعضهم باسمه محمد ومدحه بعضهم باسمه أحمد، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين للعرب والعالم. أما بعد، فإنا قد وصلنا في سورة آل عمران إلى آية الحج فيها، بعد أن مررنا على قضية ما حرم إسرائيل على نفسه، وقضية أن الإنسان لم ينال البر حتى ينفق مما يحب، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أبا الدحداح حينما تصدق بأحب ماله إليه في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: كم في الجنة من عزق ورداع لأبي الدحداح؟ وذكرنا أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس، من الذي وضعه؟ الذي وضعه هو الله. وقلنا أن أول بيت بني على سطح هذه الأرض هو بيت الله الحرام، ثم بعده بأربعين عام بيت المقدس أو المسجد الأقصى، والذي بنى الكعبة هم الملائكة، والذي بنى المسجد الأقصى هم أيضا الملائكة، وبين هذا البناء والبناء أربعين عاما. ثم بعد ذلك قيض الله تبارك وتعالى نبيا ليرفع قواعد البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بعد أن علت طبقات الأرض وزادت قشرتها فانتثرت هذه البنايات، فأوحى الله إلى نبيه إبراهيم أن ارفع القواعد من البيت، وكيف أرفع القواعد وأين البيت يا رب؟ فقال له الله: إن سحابة ستأتي ستظلل مكانا على الأرض، حدود هذا المكان هي القواعد فارفعها. وقيض الله نبيه سليمان ليقوم بإعلاء وتشييد بناء بيت المقدس حتى يصير على ما هو عليه الآن. ثم تمر الكعبة أو بيت الله الحرام بظروف إلى أن تبنى على هيئتها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وقلنا أن هناك فرقا بين مكة التي هي اسم المكان وبين بكة التي هي صفة المكان. فالمكان الأرض التي يمشى عليها ويبنى عليها، هذه المدينة تسمى مكة، وصفها بكة. وقيل سميت بكة لأنه ما من عبد وطئ أرضها ورأى بيتها إلا بكى هيبة وإجلالا لله رب العالمين. وقيل بكة من البك، وهو شدة الزحام إليها، لأن هذا الموضع من الكرة الأرضية منذ أن خلق الله الخلق وهو مزدحم، إلا في وقت معين انفض الناس من حوله إلى أن أعلى إبراهيم قواعد البيت فعاد الزحام إليه. وقيل سميت بكة لأنها تبك أعداءها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ هذا المكان مكان مبارك. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركة، أي مكان فيه خير كثير وفيه فضل عميم وهدى للعالمين، يهدي الله إليه ويهدي الله به ويهدي الله فيه الناس جميعا بكل أجناسها وبكل طوائفها. من تطر أرضه هذا المكان، ومن يطأ قلبه هذا المكان، فله هداية من رب العالمين. ثم بعد ذلك يقول ربنا فيه آيات بينات، وفي قراءة فيه آية بينات. أعظم الآيات التي أولدت ومعجزات الأنبياء التي كانت بأشياء، بعصا أو بكرسي أو بمركب أو ما إلى ذلك غير موجودة، كل هذه الآثار قد انتثرت، وما هو موجود منها ظني وليس قطعي إلا مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ولما مقام إبراهيم؟ هذا المكان الذي وقف عليه خليل الرحمن إبراهيم، وكي تثبت قدمه يلين له هذا الحجر حتى تغوص أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحجر إلى كعبه حتى يستقر. وكان مقام إبراهيم ملاصقا بالكعبة إلى أن أبعده عمر بن الخطاب عن الكعبة حينما كان يقوم بعمل صيانة لها، وتركه في مكانه الذي هو عليه الآن، ومن دخله كان أمينا. من دخل هذا البيت؟ قال بعض البلاغيين أن الأمر هنا أمر خبري، أي أنه ما من شيء يدخل الحرم إلا ويكون في أمان في السابق واللاحق. ولكي يجعل الله تبارك وتعالى هذه آية ترى العجب في الحرم، فطير الحرم يحرم عليك قتله أو ذبحه ليلا كان أو نهارا، محرما كنت أم غير محرم. ثم بعد ذلك حينما ننظر إلى غير العاقل من الموجودات ومن مخلوقات الله، فحينما نأتي بحيوان مفترس لندخله إلى هذا المكان مع فريسة ابن أسد أو نمر أو فهد أو ضبع أو أي حيوان من الحيوانات المفترسة لندخله إلى جو الحرم والمراقب، إذا أدخلنا له فريسة هل يأكلها أم أنها في أمان؟ فوجد العلماء أن الله تبارك وتعالى جعل الحيوانات المفترسة لا تفترس ما تعودت عليه الأكل حتى في بيت الله الحرام، ومن دخله كان أمينا. ثم بعد ذلك ترى العجر في هذا المكان، فطير الحرم يحرم حول سمائه ولا يقف على البيت الحرام، طير الحرم يحرم حول سمائه طيلة اليوم ولا يقضي فتراته في هذا المكان، طير الحرم تشعر فيه بأدب وبقداسة أمام الكعبة، فالذي ذهب أو يذهب منكم يتفقد هذه الطيور التي في جو الحرم حينما يذهب، بل ويتفقد كل شيء هناك، ومن دخله كان آمنا. وهنا عرض سؤاله للفقهاء، لو أن فلانا قتل ثم أوى إلى البيت الحرام أيسقط عنه الحد؟ لا، يقام عليه الحد. قال بعض الفقهاء أنه يحاصر في الكعبة أو في الحرم، فإذا ما اشتد عليه الحصار دخلوا إليه وأخرجوه وأقاموا عليه الحد. وقال بعضهم يقام عليه حد القتل وحد السرقة وحد الزنا وإن كان في البيت الحرام، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن الأخطر وإن كان متعلقا بأطفال الكعبة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم بعد ذلك يفرض الله تبارك وتعالى على الناس فريضة، فريضة الحج، والحج هو القصد، والحج هي أقوال وأفعال مخصوصة في زمن مخصوص ومكان مخصوص. الحج هو التوجه، الحج هو التوجه بالقلب وبالبدن، يتوجه العبد تاركا الدنيا وما فيها تاركا أهله وماله على من يجب الحج. قال العلماء يجب الحج على العاقل البالغ الحر، فلا حج يجب على الطفل الذي لم يبلغ، ولا حج يجب على العبد إن كنا في زمن العبيد المستطيع. وهذا الأمر محل خلاف بين الفقهاء، لأنهم نظروا هل استطاعة هذه استطاعة جسدية، يعني واحد قوي البنية عنده استعداد يروح يحج ويطوف ويطلع جبل وينزل من جبل ويقعد بقى ويهدي ويذبح ويمضي هذه الأوقات، أم أن الاستطاعة استطاعة مادية، واحد معاه فلوس الحج سواء 300 أو 400 أو 500 أو 700 أو مليون جنيه في هذه الأيام؟ لأن من قال أن الاستطاعة استطاعة بدنية يبنى عليها أحكام، ومن قال أن الاستطاعة استطاعة مادية يبنى عليها أحكام. أقول هذه الأحكام بعد جلسة الاستراحة. التائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال إبن الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين أما بعد. قال الإمام مالك أن استطاعة الحج إنما تكون استطاعة بدنية بدليل قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رجالا أي على أرجلهم، رجالا ليس رجال بس، وإلا كان الحج فرض على الرجال دون النساء، إنما رجالا أي مترجلين ماشين على أرجلهم. فقدم عمل البدن وهو المشي على الرجل على الركوب أو استخدام الدابة أو استخدام وسيلة المواصلات، وعندهم الحاج ماشيا مأجور عند الله أكثر من الحاج بآلة أو بأداة أو راكبة. يبقى من قال أن الاستطاعة استطاعة بدنية أوقف الحج على فعل البدن وعلى الصحة، فالمريض لا حج عليه والعاجز لا حج عليه، والذي ينتابه المرض أحيانا ويذهب عنه أحيانا لا حج عليه، لأن الاستطاعة عندهم قصروها على الاستطاعة البدنية. وذهب قوم آخرون ومنهم الأحناف إلى أن الاستطاعة استطاعة مادية، بمعنى إن اللي معاه الفلوس يطلع يحج، مش قادر ينوب عنه من يحج، وسنتحدث في الإنابة بالتفصيل. إذن فحد الحج عندهم إنك تملك المال الذي يبلغك أنت حجة بيت الله الحرام. قال بعض الناس وبعض العلماء أنك إن ملكت المال في صورة عقار أو ادخار أو ذهب أو آلة أو ما إلى ذلك ولم تذهب للحج فقد أتمت. وهنا يأتي سؤال آخر. إيه السؤال؟ هل الحج فريضة في حينها أم أنها على التراخي؟ بمعنى إيه السؤال ده؟ علشان الناس تفهم وتستريح. يعني هل الحج يجب عليك وتأتم إن لم تقم به حال قبضك أو حوزتك لقيمة المال اللي ممكن تروح تحج به؟ بعض العلماء قال ذلك، لكني أرجح القول الآخر أن الحج فريضة على التراخي، بدليل أن حضرتك لو أذن لصلاة العصر ولم تصلي العصر حتى أذان المغرب، بعد المغرب بتصلي العصر قضاء، هذا الأمر ليس موجودا في الحج إلى بيت الله الحرام، فلا يوجد قضاء للحج أبدا إلا في حالة واحدة: إن حججت وفسد حجك. والحج عبادة على التراخي، بدليل أن الحج فرض في سنة 3 أو 5 أو 9 كل الخلافات للفرض الحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحج النبي في آخر عمره. فلو كان الحج إلزاما في وقت امتلاك الاستطاعة أو القدرة لحج النبي صلى الله عليه وسلم في أول فرض الحج، لكنه بفعله هذا لفت الأنظار إلى أن الحج عبادة تكون على التراخي. فمن ملك المال وعنده ابنة يزوجها أو ابن سيزوجه فابنه وبنته أولى، ومن ملك وعنده شيء تدعو الحاجة إليه فالحاجة أولى. والله تبارك وتعالى إن صدق هذا الرجل في النية سيبلغه الله الحج. أما من أخذ من التراخي ذريعة لحقه الإثم. الأمر الأخير حتى لا أطيل في هذه الشمس الضاربة بصياتها على رؤوسنا، هل يجوز الإنابة في الحج؟ يعني ينفع أن أنا أخلي واحد يروح يحج مكانه؟ صل على سيدنا رسول الله، قل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في حجة الوداع قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم، فقالت له: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة. وركز في الكلام، لأن الكلام يصف الحالة التي كان فيها الرجل. إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة. أول حاجة في الكلام بتاع المرأة إن الرجل كان سنه كبير جدا، إن الرجل كان لا يستقيم على الراحلة، يعني بيركب الجمل أو بيركب الحصان أو بيركب الحمار مش قادر يوزن نفسه ولا يقعد على كرسي متزن. ده الأمر الثاني، إن هذه الفريضة أدركت الرجل، يعني قبض الرجل مالها أو حاز مالها وهو رجل كبير طاعن في السن. إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة أفأحج عنه؟ ركز، لأن هذا الحديث عمدة في هذا الأمر، لأن بعض الفقهاء قال لا إنابة في الحج أبدا. اللي قالوا إن الحج عبادة بدنية يعني لازم أنت تعمله بجسمك، من قال أنها عبادة مائية وهم الأحناف أجازوا الإنابة. أفأحج عنه يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه وإنه لبر بأبيه. أخذ الفقهاء من هذا أن من لم يستطع أن يحج أو يذهب إلى بيت الله الحرام لكنه يملك المال يجوز له أن ينوب عنه من يحج ومن يعتمر، ومن مات وهو يملك وأراد ورثته أن يحج عنه حج وأجزأ ذلك عن الفريضة التي في عنقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر بقوله إنه لدين وإن دين الله أولى بالقضاء. يعني الحج ده بيبقى دين على الإنسان في حالة استطاعته المادية، فطالما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فمن يملك ولم يحج أباه وقد حج هو أسقط الفريضة من عليه، فعليه أن يحج عن أبيه وأن يحج عن أمه، وإن هذا من أعظم أبواب البر بالوالدين. اللهم اكتب لنا زيارة بيتك الحرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك أملنا. اللهم قد عجز الطبيب فداونا وقد ظهر الفساد فنجنا وقد قلت حيلتنا فتولنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم سدد الدين عن المدينين، اللهم وسع على كل المنصرين، اللهم وسع الأرزاق وادفع المشاق، ولا تدع بيننا عازما إلا زوجته يا رب العالمين، ولا مريضا إلا شفيته يا أكرم الأكرمين، ولا إنسانا في صدره ضيقا إلا فرجت عنه الضيق يا ميسر على المنصرين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن ترحمنا بترك المعاصي أبدا ما أرقيتنا، وأن ترحمنا بترك ما لا يعنينا، وأن تكحل أعيننا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم أرنا نور نبيك في الدنيا والآخرة، ولا تقطعنا عن كتابك لا في الدنيا ولا في الآخرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا يا رب من خلال أهلها. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.